أيها الأخوة الكرام، ونحن في بيت من بيوت الله عز وجل نستضيف فضيلة الشيخ ماهر القحطاني وفقه الله الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة، والجلوس والاستماع والاحتساب الأجر من الله عز وجل من أعظم الأشياء التي يحتاجها الإنسان، ما بين فائدة وأجر. فليتفضل صاحب الفضيلة مشكورا وفقه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فخير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، وحيث أنه يستحب تبشير المسلم وإدخال السرور عليه، فأحب الأعمال إلى الله السرور تدخله على مسلم. فأنا لعلي أقدم هدية متواضعة من العلم النافع، ولن تهدي إخوانك هدية أعظم من العلم النافع، خاصة ما فيه بشرى لهم، فاقبلوها يرحمكم الله. البشرى من الله، وبشر عباد الذين إذا سمعوا القول يتبعون أحسنه. أين يسمعوا القول؟ في مثل هذه المجالس. هل يسمعونه في الأسواق أو يسمعونه في البحار؟ أو إنما يسمعونه في المساجد وفي البيوت التي أسست على العلم النافع، فالوالد يعظ أولاده بالعلم النافع فيسمعون هذا القول من الأب، من الإمام في المسجد، من محاضر جاء من بلد مثلي ليتذاكر مع إخوانه ويرجع إلى بلده، من كتاب تقرأه، من القرآن وهو أفضل الكتب والسنة، هنا تسمع هذا القول. فأنت مبشر إذا سمعته من أي مكان، لكن يكون علم صحيح موثوق به، فحينئذ إذا عملت به فأنت مبشر من الله، مبشر بمجرد حضورك ومشاركتك في مثل هذا المجلس بأن الله يبدل سيئاتك حسنات. نعم، تقول أجلس يعني في مثل هذا المكان الطيب الهني المريح، لا أحفر خنادق ولا أضرب في سبيل الله بالبنادق، ثم يبدل الله سيئات حسنات. أقول نعم، لأنك في شرف، سمعت العلم المنزل من الله. أبو هين هذا، يعني مو بهين، خلق عينيك ولسانك الشريف، يحب منك أن تسمع الشيء الذي أنزل العبادة، وأنك لا تهمله وتعرض عنه، كما قال ما لهم عن التذكرة معرضين، معرضين عن التوحيد وسماع العلم، شبههم بالحمير سبحانه، أولئك الكفار ما يحبون سماع العلم أصلا، يثقل عليهم سماع العلم فيعرض عن سماعه. قال ما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. قسورة والأسد، نشوف حمار الوحش كل قوته يستغرقها في الهرب من الأسد. فشبه الله الكفار لم يحبون العلم لأن يحبون اتباع أهواءهم ما كان عليه الآباء، فانظر كيف يهرب. فكذلك الذي لا يحب الله فما يحب سماع العلم اللي أنزله، يثقل عليه. فمن أحب الله أحب كلامه. ولذلك قال الله سبحانه في كتابه، وقد كان النبي يخطب الجمعة ويذكر علما في الخطبة، فجاءت تجارة، وتعرفون إذا جاءت تجارة عند المساجد وعند الأسواق يفعلون أشياء تدل على حضورها، ضرب الدف أو غير ذلك. فانفضوا عن النبي ما بقي إلا 12 رجل، الرب غار على دينه والعلم، كيف انفضوا عن سماع العلم؟ الله يحب، الله معظم للشيء الذي أنزله. قال وإذا رأوا تجارة أو لهوا فضوا إليها، خرج من باب المسجد بالضرب. إيش أكمل آية؟ وإذا رأوا لهوا أو تجارة فضوا إليها وتركوه قائما. تعلم العلم هم يرضون عنه، والعلم هو الذي قاله، ليس أصلا عند الرسول، الله أنزله. لا إله إلا الله، هو يغار على العلم، يغار على حدوده، كيف يزهد فيه ويعرض عنه ويلزم الشخص الباب إذا سمعه، ويقبل على التجارة ويترك العلم، مع أن الدنيا زائلة مهما أخذ من التجارة لو كان مليار فإنها تخلف لورثته بقوة شريعة العلي القهار، ما تدخل معه في القبر، يحرم أن يدخل الفلس واحد معه القبر، بدعة، بل يجب أن تصرف لورثته. وربما شيء كثير من المال الذي ورثه امرأته تزينت الخطاب وتزوجت من بعده بنفس ماله. لا إله إلا الله. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوا قائما، قل ما عند الله خير، خير من له من التجارة، والله إيه خير رزق. فوعد الله طالب العلم الذي يسمع العلم وحبسه العلم عن سماع عن التجارة أن يعوض الله رزق حسن، وهذا معروف. فانظر إلى أبي هريرة، لزم الرسول وما كان يشتغل كما حصل من أصحابه بالأسواق، بل لزم النبي كما أخبر في صحيح البخاري، فحينئذ سمع ما لم يسمع غيره، عوض الله. كان أبو هريرة إخواني يعني من الجوع يسقط ويتلوى ويحسبون عند ناس ممكن يدرون عليه، قال ما بي إلا الجوع، فعوض الله عليه لما لزم العلم وعظم أمر الله وعمل به، ملكه الله إمارة مصر من الأمصار تحت القيادة العظمى، وصار ينتخب في الكتان. هذا كم الآن ينتخب فيه هنا في ريال أو ريالين؟ أبو هريرة بالكتان، بالكتان له أعلى أفخر نوع الأقمشة، بخبخ يا أبو هريرة، أذكر يعني نفسك لما كنت لوى بالجوع والآن تنتخب في الكتان. لا إله إلا الله، كم يرزق طالب العلم سبحانه في مآل أمره، يختبره في البداية سبحانه، قد تلحق ديون ويلحقه أشياء وهموم ثم يكشفها عنه، لأن الشخص ما يذوق النعمة حقا إلا بعد ما يحرمها. انظر فعل الرب مع عبده في حديث النجوى، في حديث النجوى الذي خرجه مسلم حيث ابن عمر، يستر عبده بكلمة يوم القيامة، عبدي فعلت كذا كذا يوم كذا وكذا، فعلت كذا يوم كذا وكذا، كل اللي يقول الله صحيح. فحينئذ يشعر العبد خوف الهلاك، إنه القرار يعني جهنم، يسأله فعلت، فلما يصل لهذا ما رح يقول سترته أو أنا أسترها، كيف يفرح؟ فيتخاف حينئذ التضييق في بداية الأمر، ثم التفريج يحصل لذة كما حصل لأبي هريرة، ويحصل لكل مؤمن، يحصل له ضيق يفرج الله عنه، يحس بلذة إيش؟ التفريج أكثر مما رزق ابتداء. ولا
ولكن كنت داعب في مكتب الإفتاء بالحرم جانب الحرم يقول الحجاج أداعبهم بهذا المبدأ حتى يدعون لي. يجي واحد منهم يقول لي أنا كنت بالباص يا شيخ وحكيت كذا ونزلت ثلاث شعرات نزلت مني يعني وما أدري وش علي يا شيخ وحجي وحكمه والثلاث شعرات يقول لي في الصوت ونغم كلامي يحس الحاج إنه وراه ثلاث دماء ثلاث شعرات يقول لي والله ثلاث شعرات أقول ما عليك شيء الله يجزاه خير التفريج بعدين أي نعم. فالمقصود أنك يا طالب العلم يا من حبست نفسك لسماع الخير ابشي فالفترة اللي سمعت فيها العلم ما يضيع الله لك إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. هذه محاضرة مهمة جدا لأن الغفلة عنها قد تؤدي إلى عقوبات عن موضوعها أقصد وليس محاضرة مني بصددي ما أخصصه أنا ما هذا القرآن والسنة ألا وهو ما يتعلق بالنعم وشكرها وترك بطرها نعم وتفسير قول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أولا تخلية ثم تحلية تخلية ليترك المسلم بطر النعم وهو ما قربه الله من كل ما ينتفع به في أمر الدين والدنيا قربه الله منه فلا يبطر. من هو البطران؟ هو الذي تحيط به النعم أو بعضها ثم يستخبها ولا كأنها عنده بل يرى أنه يستحق أعظم منها فيعاقب الله حينئذ إذا استمر يمهله فقد يعاقب بسلبها سبحانه وتعالى وأن يعطى ما هو أسوأ منها. نعم هل تذكرون تلك القرية التي كانت التي ذكرها الله في القرآن كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها غدا من كل مكان فواكه جمال في الطبيعة لا إله إلا الله هل شكروا هذه النعمة لهم فيها؟ كفرت بأنعم الله استخفوا وبطروا نعمة الله وعملوا معصية حينئذ ماذا صنع الله بهم؟ أذاقها يعني أهلها أذاقها الله فأذاقهم الله عفوا لباس الخوف والجوع بما كانوا يكسبون. فإذا لا تقابل النعم بالذنوب والمعاصي ولا بالبدع وهو أشد منها كالانتسابات البدعية للأحزاب التي تخرج على الأمر تظهر التمرد عليه بل تقابل النعم بالشكر كما قال الله تعالى في كتابه وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فبشكر النعم بالاعتراف بها ونسبتها للمنعم والله ليس نسبتها للنفس كما فعل قارون نسبها لنفسه فأزال الله عنه خسف به بداره وخسف به في داره لكن يتنعم به لأنه قال هذا الذي أتيته على علم عندي مكاسب التجارة ذي بفهلوت وما أنا فيه من جاه بصناعة ذكائي فالله يريد يسلبها منه أعيد خلي ذكائك عيدا يسلبها منه لأنه ما نسبها إلى الله يخلي عيدا ذكائك أو يقول إنسان كما ألقي اللقاء صحفي مع تاجر كبير شفتوا هذه العيارات مو من قليل فأنا طلعتها من الصفر وفعلت وفعلت واكتسبت ما قال فضل الله ثم ما فعلت خطأ. نسيت النعم يا أخي لله. أي الكفر النعم نسبتها إلى غيره. قال تعالى في كتابه وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. شكر هذا الرزق الذي أعطاكم الله إياه مقابلة تنسبون النعمة لغير الله فتقول مطرنا من أجل وجاء الشتاء مطرنا من أجل تحرك النجم كذا وكذا. قل مطرنا بفضل الله وليس لا لمنخفض جوي ولا لرياح شمالية ولا لتحركات سماوية من الكواكب. قل مطرنا بفضل الله ورحمته سبحانه وتعالى. وحينئذ قال الله تعالى في كتابه وهذا اجتماع من تفسير هذه الآية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها مفرد مضاف أي نعم الله لا تحصوها من كثرتها. لكن ما الذي دعا إلى الكلام هذا أن تعدوا نعمة الله؟ مطلوب من العبد في الأصل أن كل نعمة ينعم عليها أن يذكرها ويقابلها بشكر باللساني أو عمل كقيام الليل والصدقة. لكن الله خفف عنها ستعجزوا قال يغفر لكم لن تحصوها مهما فعلتم وعددتم لن تحصوها ولا تستطيعوا القيام بها. فحمدا لك يا رب أن عفى عنا فما نذكره نشكره فيها وننسى كثير ولا. فهذا المنسي والذي لم نحصيه معفون عنه لأنه ختم الآية بقوله إن الله غفور رحيم. الحمد لله يا رب. فنعم الله علينا يا عباد الله تترى لا تحد ولا تعد ولا تستقصى. نعم وزمن هذا اللقاء يطول أيام لكن لابد أن نختصر ونجمل ونحصر شيئا من نعم الله وندلل على فضلها حتى نقوم بواجب الشكر كما ينبغي. عباد الله ما أنعم الله على عبد بنعمة أعظم من التوحيد. نعم لأن العبد إذا لقي الله موحدا لا يدعو غيره لا يذبح لغيره فأول شيء يعلمه العبد أن مصيره دخول الجنة وإن عذب بسبب تقصيره بعد التوحيد. أهل التوحيد من فضلهم وين وما أنعم الله عليه من نعمة التوحيد. فلنفرض قصر بعض حقوق التوحيد بعض المعصية أو بعض من المعاصي أو التقصير في بعض الفرائض التي لم تنقل من الملة فحينئذ هم تحت المشيئة. إن شاء غفر الله لهم وإن شاء عذبهم حتى لو شاء يعذبهم يمكثون في النار مقدار ما تطهير العلي الغفار له. فإذا طهروا ونقوا خرجوا كما أخبر النبي كما في صحيح البخاري إلى نهر الحياة يرش عليهم منه فينبتوا. سبحان الله شفتم البذرة في جانب السيل يقول عنها النبي تخرج النبتة منها صفراء ملتوية كذا الذي فحم بعذاب جهنم بسبب معاصي فعلها أدخل الله النار يطهر منها التوحيد فيخرج مثل الفحم سبحان الله. فما يبقى عليه براه الحياة يتحول نقى ويرجع لونه بهيج يأهل الجنة ويدخل الجنة. رأيت في فضل التوحيد. إذا المصير الواحد وين حتى لو عذب إذا نعمة التوحيد. إذا أكبر نقمة الشرك إذا مات وهو يدعو غير الله الذي خلقه ورزقه ولم يشاركه أحد في الخلق لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الرسل ولا الأولياء في القبور الأضرحة ما شارك الله في ذلك ومع ذلك يدعو غيره يا حسين يا علي يا فاطمة إلى آخره. كيف؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لذلك كان أعظم ذنب عصي الله به على وجه الأرض، كنا على وجه الأرض بل في السماء مليئة بالملائكة وهم موحدون الله مطلوعين على التوحيد، ما في أحد في السماء يشرك، فقلنا على وجه الأرض لما روى مسلم الإمام أحمد في المسند قال أطت السماء، الأطيط صوت يطير يسمع في البيوت الأكواخ الخشبية بعض البلدان إذا ثقلت فوق تسمع أطيط، ما أدري يسمون العامة زقزقة. السماء من ثقلها بالملائكة مع اتساعها، يعني في بعض النجوم بيننا وبينها ما إن شيت بسرعة الطيارة توصل بعد مليونين سنة تسعى بسرعة الطائرة. أي فلا أقسم مواقع النجوم، ومع ذلك مع اتساعها تثقل بالملائكة لدرجة أن ما منها موضع شبر، يقول النبي إلا ملك واضع رأسه ساجد لله موحد له، هذه ما السماء هكذا. فأعظم جرم عصي الله به على وجه الأرض الشرك بالله، فإنه يحبط العمل ويخلد في النار. قال الشيخ عبد الوهاب الله يرحمه اغفر له: شرط التوحيد للعبادات كشرط الطهارة للصلاة، فكما أن المصلي إذا أدى كل الشروط والأركان لكن الذي يطهر تقبل صلاته، كذلك الشخص يصلي في الصف الأول كل سنة يحج كل سنة يعتكف ويقرأ القرآن يتصدق ويبني المساجد ويصنع الأربطة للمساكين والفقراء يسكنون فيها، نار كثيرة خيرية يعني، لكن لقي الله ويدعو غيره ما تاب قبل من يموت من الشرك، يحبط الله عمله كله. وكنت أبحث أنا في نفسي من في سند للشيخ المبارك محمد الأمين الشنقيطي صاحب دار البيان، فكان يقول كما ذكر لنا شيخنا محمد الخضر الشنقيطي تلميذه هو شيخنا، كان يقول على تحقيق شروط العبادات ثلاث على التفصيل يعني، ولم ينكر على ما قال شرطين، قال شروط قبول العبادة ثلاث: الشرط الأول أن يكون الموحد الذي أتته نعمة التوحيد يريد العمل العامل، يعني اللي يريد نعمة صلاح العمل أن يكون موحد لله، يعني لا يحج ثم يذبح لغير الله لا يقبل حجه. ثاني أن يكون مخلص، وقد يكون إنسان موحد لكن لا يخلص، يجي بروح الحج ويشعر قرابة يروح الحج السنة والحج كان زحمة ليوقع الحاج ويكرمه، هذا رياء وهو أشد من أكبر الكبائر كما قال شيخ الوهاب دون الشرك الأكبر. ومن سعر بهم النار يوم القيامة مراءون كما تعلم. إذن الإخلاص بعد التوحيد. الثالث متابعة، جزاكم الله خير، المتابعة. ويدل على شرطية المتابعة وأنه مو مثل ما قال بعض العام أهم شيء القلب أبيض وأهم شيء نية الواحد، ما رواه البخاري في صحيح أن رجلا جاء للرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله ضحيت قبل الصلاة، هذا مسابق الخير، نية طيبة ولا طيب، موحد مسلم صحابي. فجأه النبي لعله ما كان يتوقع، قال: شاتك شات لحم غير مقبولة. قال ابن حجر: فدل أن النية واحدة لا تقبل لا تكفي، لابد من عمل صحيح. نعم، أي شخص يقول أنا حاس أنه في بلدي في بعض المخالفات وبعض المنكرات أنا لازم أغير وأصلح، كيف تفهم من الإصلاح؟ الإصلاح الذي نقل من تحسين عقلك وحزبك، والإصلاح النقل عن السلف لابد من عمل صحيح في الإصلاح. ففي المسجد النبوي يدخل على الصحابة أمير البلد سكران صلي لي من تجد. لا إله إلا الله. بعد ما صلى ما هذا شعر ممكن بسكر فيه خطأ بالقراءة، المهم بعد ما صلى ركعتين وقيل أربع، الرواية القضية ركعتين أصلب الأربع شاذة، التفت إليهم قال أزيدكم؟ كفيكم ركعتين الفجر ولا أزيدكم؟ ولم يخرج عليه أحد. أن النبي رباه كان عنده نصيحة لذي سلطان وين حطها؟ بإذنه في مجلسه ليس يرى العامة بها وتكون الفتن حتى ينسب التوحيد وتذهب النعم مع الفتن. فتن تذهب تذهب بالنعم الفتن وسفك الزنا تحريض على ولاة الأمر. نعم، فلقاء التوحيد وهو أعظم نعمة لابد من طاعة ولي الأمر، فطاعة ولي الأمر من نعم الإسلام بعد التوحيد والفرائض. ليش؟ لأن طاعة ولي الأمر أو تقرير الشريعة الوجوب طاعة ولي الأمر يحفظ أمنها وكيانها، فيعرف الحج ورمضان هب ليس هناك في البلد ولي أمر يقوم من المسجد يلقي كلمة بعد صلاة العصر يقول غدا رمضان، يقوم لواحد من الناس يقول هم شايفين لا أنا والمرأة خلك بس في حالك لا تشوش على الناس هم شايفين، وتقوم مذابح في المساجد. لكن لما يكون في ولي أمر يجمع الكلمة بيان من الديوان الملكي غدا أول يوم من رمضان انتهى انتهى الكلام واجتمعت الكلمة وكف سفك الدم ولا. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لا إسلام إلا الجماعة ولا جماعة إلا بأمير ولا أمير إلا بسمع وطاعة. ولذلك روى مسلم في صحيحه من حديث عباد بن الصامت رضي الله عنه قال التابعي دخلنا عليه وفي مرضه قال حدثنا حديث ينفعنا الله به، فذكر الحديث بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثر علينا، حتى لو قدم أحد علينا نحن نستحق التقديم فقدم غيرنا كقرابته ونحو ذلك السمع والطاعة ولو على أثر علينا ولا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحيا نحكم به العلماء وليس خفافيش تويتر ونحوها. فالمقصود أن على المسلم أن يدرك النعم ويشكرها، وإن أعظم النعم بعد التوحيد والفرائض نعمة الأب والتي نعيشها في هذه البلاد ولله الحمد. ولعل بعضكم يقول إيش التصاعد هذا السريع في أمننا حتى صرنا في مصاف الدول العظمى بل أعلى من الدول العظمى في الأمن؟ سبحان الله العظيم، في 20 دولة عالمية لها قيادتها وسيادتها ربت المملكة وصارت أول الدول تحقيقا للأمن. فما السبب؟ قال الله تعالى في كتابه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أنه البلد مدام حق التوحيد نهت عن القبور في المساجد أنكرت الشرك وزعت المشايخ على الأماكن اللي فيها تبرك ونصحتهم منعتهم عند قبر نبوي من المسح مش حاج مش ما يجوز إلى آخره، وإذا عرض على البلد على قيادتنا مليارات ليبنى قبر في مسجد تأبى، لأن النبي قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. حينئذ حقق الله وعده، يقول له الآن، فيقذف في قلوب الأعداء غربا وشرقا باطنا ظاهرا الرعب. نعم، سيما وفيها الكعبة. فقد كان كفار قريش ينعمون بأمن، ما سببه؟ كانوا يحمون البيت، يحمون الكعبة بعد ما احترقت مثلا، ويكرمون الحجاج. لكن 360 صنم حول الكعبة. فالله عز وجل أنقذ أهل مكة من أبرهة، أقوى من أقوى قوى العالم يريدون يغزوا الكعبة ويهدموها بأقوى إيش الأسلحة وقتها. إيش أقول أسلحة وقتها؟ عندهم كان عندهم ذري؟ إيش عندهم؟ أقوى الأسلحة من هذا، دبابات فيه؟ جابوا لهم إيش؟ فيها دقاء يهدمون الكعبة. ما كان عند مكة استعداد لمواجهة فيها، لكن ما شافوا شكلها في اليمن وكذا في الغابات، ما قد شافوا كفار مكة ولا يعرفوا كيف يعالجونها. لكن ربك سبحانه لا إله إلا هو، وجاء أبرهة غار من الكعبة، وكيف الحجاج يروحون له ويتركوا كنيسته ما ترك زخرفة ولا تزيين ولا جذب الأنظار إلا صنعه، ونادى بالناس الحج إليها ولا حجة هذه تقرأ بيبانها ويشوف وجيت سامع الأخبار الوفود على الكعبة أيام الشرك. ترى أيام الشرك الكفار قريش يحجون، ترى الكفار كانوا يحجون في سنة داود، كانوا يحجون ويقولون لبيك اللهم لبيك لا إله إلا الله، لكن انظر ماذا كان يقول، لبيك لا شريك لك، فيقول النبي قد انقذ، فهو عند هذا الحد لتنجو من خلود في عذاب الله بالشرك ودعاء غيره والذبح لغيره. فيقول إلا شريكا لك تملكه وما ملك، فالجح نستثني يا رب في الشريك لك نتوسل به لك. نعم، كلام ينقل آخره أوله ويحجون، ومع ما هم فيه من شرك وطواف حول البيت بالعري، يعني المرأة تجي فيهم يعني عندها بقايا حياء، يعني تستحي يعني تطوف بثياب زينب، فتسأل جيران الحرم عندكم ثوب ترى قارق فيه؟ لا ما عندي ما عندي. ايش تخلع ربك ما خلقتني يا لله، وتضع يدها على فرجها، ربي نعم، تقول ايش اليوم ابدي كله بعضه بدل فما احبه. هكذا كان وضع مكة، عراة رجال ونساء يصفقون ويصفرون، والجزر ينحر بها عند هبل، والكهنة يرجع إليهم، السحرة وعباد غير الله. فجاء الله بهذا الخير، ومع ذلك حمى أهل مكة لحمايتهم البيت. فلأن يحمينا ربنا بحماية قادتنا لبيته الحرام والميزانية الضخمة التي تنفق في توسيع الحرم وخدمة الحجاج ومنشآت الجمرات وخيام ضد الحريق وراحة، حتى سمعت حاجة يكلم صاحبه ذاك اليوم يقول أنا في فندق 5 نجوم وهو في الشارع، لا إله إلا الله، أليس هذا الباب أولى أن يحمينا ربنا سبحانه محسن الظن فيه، التوحيد قائم وحماية البيت قائمة، أن يقذف الرعب في قلوب أعدائنا فلا يمسونا بسوء متوكلين عليه، من باب أولى، لأن قادتنا ما يشركون. يعني الأمير محمد بن سلمان صاحب سمو الملكي لما نودي أن يقف على قبر غاندي كغيره من رؤساء الدول وقيادتها كلهم وقفوا على قبرها بما يسمى هذا التأبين لا أذكر اسمه، قاعة في مقر إقامته، لأنه ما درس مما درس والده من العقيدة، ما درس أن يقف على قبور الأولياء والأضرحة، فقعد في دار إقامته ولم يعبع وش ينقص من تجارة البلد، وش دين هذا عقيدة ما ساوم عليها، قاعد في مقر إقامته مكانه فاضي، والله ما شاركهم في التأبير واللي يسمونه هذا. من الوقوف على البيت لا يسمع ولا يضر ولا ينفع. مقصود إن نعيش عباد الله في نعمة الأمن، فعلى المسلم أن يشكر الله عليها سبحانه وتعالى ولا يبطر هذه النعمة. فأرى من يبطر مثل هذه النعمة أخاف أن يصيبه مثل ما أصاب قوم سبق. أي والله، يعني يبطر النعمة، كيف يبطر النعمة؟ يبدل نعمة الله كفرا ويحل قومه دار البوار. تذكرون قوم سبق ويسبوه؟ نعم، قال الله فيهم: لقد كان للسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة رب غفور. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتا أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليال وأياما وآمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. إيه كيف؟ قوم سبع إخواني كان لهم رحلة إلى الشام يجيبون فيها بضائع، يرحلون للشام أحيانا، صور من اليمن إلى الشام والأرض مفروشة من جنات وأحرى في بساتين في عيون في ثمر لين يصل للشام. يعني يشبه رحلتهم وقتها ولو على المشي على الرجل نزع ثمر خير لين يصل للشام. ملوا النعمة كما يفعل البعض، تشتري سيارة جديدة وتكون عندهم راحة اسماء صاحبة خلق يفطر النعمة استخف بها مع كل المدة يفطر ضجر النعمة استخفوا بها بدل أن يشكروها ويقوموا بدين الله يوحدوه ويفردوا بالعبادة ولا يشركوا به شيء استخفوا. فصاروا يقولون ربنا يعني ضجرنا يعني كل من روح نزدع ثمر عيون بعد بين أسفلنا خلينا نشوف الصحراء ونشوف العرق والمشرق والشمس وش هذا نعوذ بالله. شفت هذا البطر ملوا النعمة. فصنع الله بهم ما سمعتم، جاء السيل وهدم عليهم السد وبدلهم الله بدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتا أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. نشكر النعمة، إذا نشكر نعمة الله لا نبطر، نعمة أمن رخاء الناس يتخطفوا من حولنا والله. وكان سبب هذه النعمة الأمن الله يجزاه خير المؤسس الملك عبد العزيز، حيث لولا قراره، لولا الله ثم قراره بتدريس العقيدة لنا ودرس ابناءه كل الملوك ترى درسوا، ملك سلمان الملك قبله عبد الله قبله فيصل كان يجيب الكرسي ويدخل ويجيب شيخ يقرأ عليهم من الاعتقاد والتفسير ونفس السنة. الأبناء البرارة ملك سلمان أبناءهم دخلهم المدارس والجامعات ودرسهم، فالمقصود درسهم العقيدة كما أعرف ذلك بسند صحيح والحمد لله درسوا العقيدة ودرسوا. فلما حققوا التوحيد وأنكروا الشرك ونحن أنا وأنت درسنا التوحيد فكان يعني ممكن أن ندرس جوهر التوحيد ندرس كتب الخرافة إرضاء لعتاولة الصوفية اللي يسمونهم ذو الغلاة ليرضيهم ولي أمر بتدريس الأشياء اللي يقولها. لا، درس التوحيد وراغم أنوف كل من يخالف التوحيد، بل جعلوا ميزانية في نظام الملك، نظام الملك اقرأ الملك تسخير كل الطاقات وكبار على الميزانية والجاهزية لتقوية جيش القوات المسلحة، تشمل البحرية الجوية اللي اسمه الدفاع الجوي، هذا الجهاز الأمن الأمني القوات المسلحة. ليش؟ في نظام الملك مكتوب أول كلمة لصيانة العقيدة، يعني إذا واحد سوّل في نفسه صوفي صاحب تجارة كبيرة وجاء يوم يكسب الليل أحد المساجد ويدخل بها قبر ضريح عشان أهل القرية عنده يعبدونه، من يحيط بالمسجد أمن الدولة ورئاسة والمباحث واسمه أمن المشاة وإلين يتم القبض عليه وعماله، شهادة العقيدة. أليس هذا يشفع لهذه البلد بأن يجعلها الله آمنة أولى من قريش الذي قال الله فيهم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. كانت قوافل قريش إذا خرجت ولهم رحلتان في الصيف لوين؟ الصيف وين؟ الشام، برد الشام، الصيف ضمن الشام، طيب الشتاء يمن. يقذف الله في قلوب قطاع الطريق، طبعا قطاع الطريق تلمسون يشوف القافلة من وين جات وش تحمل، فأول ما يشوفون وش تحمل وكذا ويبدأ يطمعون فيها يحدثون بالعيون أنها من قريش، ترى قريش لا من غير أن يكون عندهم عسكر كذا رباني، خوف رباني. هل يرفع عنك إيش الآن العجب مع كثرة أعدائنا حولنا وحسدهم لنا مو قادرين يسوون شيء؟ أمر رباني ترى هذا لمن يحمل كعبة، أكيد من حمل التوحيد والكعبة ودرس العقيدة. فحينئذ امتن الله عليهم بنعمة الأمن ليفردوه بالعباد، وأبوا استكبروا، النبي وراهم القمر انشق وانشق القمر، واسمعهم القرآن قالوا سحر مستمر، وقالوا عن النبي ساحر كاذب كاهن، لا إله إلا الله. وحينئذ بدلوا نعمة سكنوا في مكة كفرا، فجاءهم النبي فتح مكة فسلهم الأصنام وأزالهم عن البيت. شوف كيف اللي بدل نعمة الله نعمة التوحيد، فلما بدلوها وتركوا دين إبراهيم وأشركوا بالله وأنذرهم الله بالرسول محمد وأرسل لهم القرآن يسمعونه وألغوا فيه وسمعوه وعاندوا وجوه الآيات، اقتلعوا من مكة وأبدلهم الله من أبدلت مكة بالرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام، ومنع العري في الطواف، منع الأصنام كسرت، نعم منعت الكهانة ما يخالف العقيدة، نعم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فعلى أهل الإسلام حينئذ أن يقفوا صفا مع ولاة أمرهم ولا يقتدوا بتلك الفرق السياسية ذات التنظيم السري اللي فرقت كلمتنا كجماعة الإخوان المسلمين والسورية والدواعش اللي اتصلون بأبنائنا وانت نايم فراش يحرك الواتساب من تحت يغرونه بالسفر وخيانة الدولة فانتبهوا لأولادكم بارك الله فيكم، فإن فتنتهم فتنة لكل مفتون، يغرون بالمال وتعال عندنا هناك وأعلم انشقاقك ونعطيك ونسوي لك، ليترك هذا النعيم اللي نعيشه إلى ذاك الجحيم. وعجبا من بدل ما أنعم الله عليه نعمة الأمن إلى القلق والخوف، مثل أسماء الآن تطرأ في هذا، واحد قال عقيد سعود، الثاني قال المبيض، الثالثة فتاة ما عرف اسمها، راح ملك الخير، قلق وخوف ومخاوف، كان في أمن والله، بطر النعمة والله. يعني الآن تقول أنا هاجرت إلى وش اسمها إلى تلك البلاد، هاجر دين، الهجرة تعريفها وش يا أخواني؟ انتقال دار الكفر الإسلام. طيب هو الآن اسمع الأذان في كل مكان هنا، وعلماء هو نفسه يستفتيهم ويبحث عن جواب منهم. وظفت له الدولة الشيخ بن باز بن عثيمين صار فوزان إلى المفتي العام جزاه الله خير وغيره. فحينئذ اسمع عندك دار إسلام هذا ولا دار كفر؟ مصيبة إذا سماها دار كفر. طيب انتقلت لدار يعني إسلام، تركت هذه الدار يقول والله فيه لمن، فيه بعض التقصير، فيه طيب تركت بلد لأن فيها اللمم والمعصية ورحت للكفر والصلب وبلد الصلبان وما أنكرت عليهم الشرك، أنكرت على اللمم وهاجرت من عندها إلى بلد الشرك. قد رد على هؤلاء الرسول قبل أن يتكلموا فقال كما روى البخاري في صحيحه: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. قال ابن حجر: مكة بعد فتح الرسول لها تكسير أصنام ستصبح دار إسلام إلى يوم القيامة. فما بعد هذا الحق الضلال؟ والآن تقول لا مكة دار كفر. فإذا قلت والله لما سمعت الحديث أنا أقول مكة أيضا دار إسلام لأن لا هجر النبي قال بعد الفتح، ما كذبوا. طيب اللي يحكم مكة الآن ويحكم تبوك ويحكم العيون والأحساء ويحكم الدمام ويحكم ببها ويحكم حائل واحد، ولا إذا خلاك لا تحكم عليه بالكفر هنا لا تحكم عليه بالكفر هناك وهنا؟ فحينئذ على أهل الإسلام أن لا يبدلوا نعمة الله كفرا ويخالف الرسول في التعامل مع ولي الأمر. فإن النبي فإنه ينبغي أفرح ما يفرح به السنة بعد الإسلام. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فذلك من يفرح. فهذه أعظم نعمة السنة بعد التوحيد. فمن السنة في التعامل مع ولي الأمر لو ثبت تقصيره أن يصانع بما رواه مسلم بصحيح من حديث عوف بن مالك. قال عوف: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيء من معصية الله فاكرهوا هذا الذي يأتون، لا تنزعوا يد من طاعته. فجاء الإخوان المسلمون وجاء من شق عنهم السورية ضرور العلم لخروج على الأرض سك الدم وتفريق الكلمة، قالوا: لا ننزع يد عن طاعتهم حتى يكونوا كعمر بن الخطاب. عاندتم الرسول صلى الله عليه وسلم القائل: اسمع واطع من جر ظهرك واخذ مالك. الله أكبر الله أكبر، ما لكم كيف تحكمون؟ عباد الله، فحينما نشكر هذه النعم التي تحيط بنا من نعمة البصر والسمع والأمن في الأوطان والتي قدرها الله قدمها الله على الأرزاق وقال: واجعل البلد واجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله، فقدم نعمة الأمن على الرزق. إذا المرزوق ولو كان يعيش في القصر ولكن الرصاص من كل مكان والفتن لم يتنعم بنعمة الرزق وهو يعيش صحيح البدن معافى مرزوق، من باد آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يوم يعني عظيمة. فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فالمسلم لا يشغب على نفسه ويخرج عن هذا الأمن بما تصنعه شياطين الإنس والجن من الفتن والإشاعات التي مرجعها اضمحلال الأمن والاستقرار. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل وفاة راحة من كل شر. اللهم آمنا بأوطاننا واجز خير قادتنا ولاة أمور الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد صاحب سمو الملك الأمير محمد بن سلمان، واجزهم خير على ما يقوم به من جهد عظيم وساعات كثيرة يمضونها في راحة المواطنين وأمن ورخاء وتطوير حتى صرنا في مكان والله نحسد عليه. نشكر الله على فضله وإنعامه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.